بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 106.
ما قال مرة شيخنا أبو مالك حتى أنساه. الله يبارك لنا في عمرك.
الله يحفظك. يا الله يا كريم. لا إله إلا الله. من أجل الفائدة يا أستاذ. الآن سمعتم صياح الديك، ونحن كنا نعمل بعموم قولي عليه السلام: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وكانت النفس تتحدث مع هذا الخبر وتتساءل: ايش معنى كل ما سمعنا صياح الديك، وبخاصة الفقرة الثانية: واذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من شر الشيطان فانها رأت شيطانا. كل ما سمعنا صياح الديك والحمير نسأل الله من فضله ونستعيذ بالله من شر الشيطان. هذا حديث النفس، وكما تعلم لا نؤاخذ والحمد لله. مع ذلك كنت أجيب نفسي بنفسي، فأنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا سليما. إذن نسلم تسليما، وكما يقول العلماء والفقهاء: إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فنسلم ثم أعالج الخاطرة الأولى، أقول: يا أخي، إذا سمعنا صياح الديك وسألنا الله من فضله ونهاق الحمير وسعدنا بالله من شر الشيطان، هذا ذكر لله عز وجل، وما بين آونة وأخرى، ولماذا ننكر هذا ولا ننكر على المتصوفة الذين يجلسون حلقات النكر يقولوا الله 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 عشرات بل مئات المرات؟ فالذين يعني لا ينكرون هذا من باب أولى لا ينكرون هذا، وبخاصة أن هذا عليه نص وذاك ما عليه نص. هكذا قضينا كل هذه السنين مع عموم الحديث. أنا الآن في صدد مشروعي القديم المتعلق بتقريب السنة بين أمة، ومن ذلك المشروع الذي أشرت إليه ونحن قادمون في السيارة: تقسيم الكتب السنة إلى صحيح وإلى ضعيف. كان من مخطط هذا الأدب المفرد للبخاري، وهذا شرعته فيه منذ نحو 20 سنة، لأنني كنت ألقي دروسا منه على النساء في دمشق، فبطبيعة الحال كنت لا ألقي درسا إلا بعد أن أدقق في الحديث، فما كان صحيحا أو حسنا على الأقل ألقيته عليهن، وأعلق فيما يسر الله عز وجل مما يناسب المقام. الآن استأنفت إتمام هذا المشروع فوصلنا إلى هذا الحديث، وإذا الحديث في الأدب المفرد بزيادة بالليل: إذا سمعتم صياح الديك بالليل، وفي لفظ من الليل. كيف الحديث الصحيحين والسنن ليس في هذه الجهة، فممكن أن تكون شاذة، ممكن أن تكون منكرة. إذن عليك بالبحث والتحقيق الذي أنت نذرت نفسك له، وبدأ البحث. فرأيت عجبا وتساءلت في نفسي كيف أعرض عن هذه الزيادة صاحب الصحيح، بل كيف لم يستدرك الحاكم في المستدرك هذه الزيادة، وكيف لم يروه ابن حبان في صحيحه، وهو في المسند وحده من طريق ثقتين اثنين بهذه الزيادة وخارج المسند أيضا. وكان من ذلك بحث في صفحات أودعته في سلسلة الحديث الصحيحة الرقم 3180، وخرجت بالنتيجة أن ذاك التساؤل الذي كنت أتساءله الآن أخذت جوابه، أن الحديث الروايات الأكثر والتي رواها الثقات بزيادة رلة. إذن فيما أفهم من السنة الآن حينما أسمع صياح الديك لا أعمل بما كنت أعمل سابقا، لأنه جاء قيد، والنص كما تعلمون جميعا المطلق يجري على إطلاقه، ما لم يأتي ما يقيده، أما وقد جاء قيده فلا يجوز المصير إلى مطلقه، لأن المقيد يبقى مقيدا والمطلق يبقى مطلقا، فلا يجوز إطلاق ما قيد الشارع كما لا يجوز تقييد ما أطلق الشارع. فأحببت أن أذكر لكم هذا لعلنا نستفيد شيئا، والعلم بالمذاكرة. تفضل. ما شاء الله شميم رائحة. هذا الحمضيات بدأ يفتح ما شاء الله.
أنا حكيت شيخنا أمس كنت اتصلت في أخونا طاهر عصفور للأثر عن تاريخ، كنت يعني مش مسجل على الشريط لما تكلمت في يعني بعد ما تكلمت بعد ما توفى رحمة الله عليه أخونا جميل الرحمن، فكنت كاتب التاريخ بالميلاد وفات على الأكتوبر بالهجري، فإذي كان يعني بعيد الآن تنظيم الشريط من جديد حتى أضع مع هذا الشريط كلماتكم الأخيرة التي تكلمت فيها أول أمس تناسب مع هذا الشريط، فحتى يكون عندك الكلام يعني إن كنت تكلمت في هذا سابقا وقبل حركة الجنود في 6 شهور، فأريد أن أضع التاريخ للسامع كذلك وأضع تاريخ كلامك الأخير اللي هو تبع أول أمس مع إخواننا من البحرين.
الله المستعان الله المستعان.
بقي أيضا أمس ذكرت لكم قضية أحب أخذ رأيكم فيها. هناك الآن بعض الإخوان من طلاب العلم المهتمين بالسنة يدعو مع، لأن بالمملكة عندنا انتشرت جماعات تحفيظ القرآن والحمد لله عمت القرى والبوادي، هذه ظاهرة أصبحت ملموسة، حتى النساء الآن تخرج من البيوت حفظة من النساء حافظات من النساء ويتخرج سنويا الآن في داخل المملكة في المساجد والحرم وغيره، يمكن لو أقول في حدود 10,000 إلى 5,000 ما بلغت هذا من الرجال، والنساء الآن أصبح يصل إلى قرابة 1,000، بل أصبحت تعلن الآن أسمع عدد من الحافظات فضلا عن من تقرأ نص القرآن وتحفظ نص القرآن. فبعض الأخوان من طلاب العلم ذكرته بالأمس بدأ طرح فكرة الآن وناقش مع الشيخ عبد العزيز ووافق عليه الشيخ عبد العزيز وبعض المشايخ ما يسمى بحفظ السنة والمسابقة، مثل يقال الجمعية الخيرية لحفظ السنة، ويبدأ بحفظ البخاري ومسلم وكتب الستة وغيرها السنن وغيرها، فما رأيكم بهذه الفكرة ورعايتها؟
رأيي كالمشروع الأول وهو العناية بتحفيظ القرآن.
نعم.
لكن أنا كنت أفديت أكثر من مرة أن هذه الظاهرة غير شرعية أيضا، تحفيظ القرآن. والسبب ليس لأنه في عناية بحفظ القرآن، لأننا نربي الحافظين القرآن على حفظ القرآن مقابل المال، فتعود المسألة إلى أخذ الأجرة على التعلم والعلم، والمكافآت التي أشرت إليها هي من هذا القبيل، يراد بها تشجيع الناس على حفظ القرآن لأنهم سيجدون مكافأة. فلو أن هذا التحفيظ كان دون التشجيع بهذه الوسيلة المادية كانت من أحسن ما يمكن أن يكون.
ما في يا شيخ،
ما في
مكافأة. عندنا ما في.
هلا الأستاذ ذكر أنه في مكافآت.
لا يا شيخ، عندنا إحنا قسمين، عندنا مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
لا.
هذا تبع النظام، تبع المدارس النظامية.
هذه
فيها فلوس. يعطونهم 250 ريال شهري. زين. كانوا من أول يعطونا، الآن شيء حتى بعد ما يعطونا أبدا، أربع شهور. لذلك الآن الإقبال عليه منقطع النظير. لما كثر الإقبال عليه خفض عدد القبول إلى 20 طالب فقط. كان من أول يقبل كمدرسة عادية، الآن ما عاد فيه إلا 20 طالب. من أول كان يفتح 6 فصول ابتدائي أولى، الآن ما عاد يفتح إلا فصل واحد. يريدون قطع هذا الأمر. عندنا مدرسة يتكلم عنها الشيخ، جماعات تحفيظ القرآن الكريم، هذه حلق في المساجد، ما فيها مكافآت، ما فيها ولا ريال.
لكن ما نسمع في الإذاعة.
لا لا.
أنه في.
لا ديك مسابقاتك ما لنا علاقة فيها. ما لنا علاقة فيها هذه. هذه تبع رابطة العالم الإسلامي. ما لنا فيها. تبع الأوقاف. لا هذه تبع الإخوان.
إحنا
نتكلم عن المملكة. تبع الشباب مشرفين على يعني الإخوان. ما لنا دخل في هذه المسابقات النظامية، ما لنا فيها. حتى ولا خيارة حفاظنا ما يدخلون فيها ولا ينظرون فيها.
جميل.
ولا يعتبرونها شيء. فاللي يتكلم عليه الشيخ اللي تخرج 10,000 حافظ.
إيه؟
زين، أنا عندي إحصائية كاملة فيها، هذولا ما لهم علاقة في المكافآت ولا يأخذون ولا درهما واحدا ولا دينارا في حفظهم، إنما يريدون وجه، وكذلك فتيات.
ذلك ما نبغى.
والسنة مثلها، أنا حضرت مجموعة من الأخوان في القصيم عندنا في بريدة، وهم أول من بدأ هذا الأمر في حفظ السنة. أتوا إلى مختصر البخاري للزبيدي وحفظوه، ثم أتوا إلى مختصر المنذري في مسلم وحفظوه، ثم الآن جمعوا المكرر في صحيح البخاري ومسلم المتفق عليه وأخرجوا، ثم الآن أتوا بسنة بداود المختصر الصحيح الذي أخرجتمه عن طريق مكتب التربية، وقارنوا فأخرجوا ما فيه من سوى الصحيح لغير
صحيح،
فأخرجوه فبدأوا يحفظون فيه. فلما خلصوا الثلاثة الآن أتوا بالترمذي، فاستخرجوا ما في مسوى صحيح البخاري وحفظوه، ثم الآن يشتغلون في النسائي وبعده في ابن ماجه، فيكونون حفظوا صحيح الكتب الستة، هم يسمونه كذا صحيح السنن الأربعة مع صحيح البخاري ومسلم. وأنا أعرف منهم اثنين الآن أتموا صحيح البخاري ومسلم المختصرات، أتموها أعرف منهم مجموعة، وحضرت حضرت مجلس وهم يسمعون لبعضهم، وكانوا يتنافون في التسميع، فأنا حضرت فيها مجالس وهم يسمعون. وكان ذاك اليوم هم طبعا اللي مشرف عليهم والذي له الفضل بعد الله جل الشخص المنعود هو اللي مشرف على هذه، هو صاحب الفكرة وهو المشرف عليها.
جزاء الله خير.
طبعا المشرف عليها يحيى الشيخ سلمان،
والذي بدأ على هذا
الأمر.
نعم.
بدأ هذا
الأمر.
الشيخ سلمان.
سلمان العود. سلمان.
نعم.
ومعه واحد من
الخمس. ذكرت يحيى.
لا.
يحيى
الشيخ
ذكر يحيى. معه يحيى اليحيى كذلك مساعد له قوي، هو الذي يدعم هذه الفكرة.
الحمد لله.
لأن يحيى هو أول من طبقه، هو أول من حفظ، ثم أتى تلاميذهم وحفظهم.
طيب هذا يبشر بخير، لكن نعود إلى ما سبق أن تحدثنا به. حفظ الحديث وسيلة وليس بغاية. وسيلة وليس بغاية. فإذا ينبغي أن تلي هذه الخطوة خطوة أخرى هي الغاية وهو فقه الحديث. فلعله يكون هناك ولو يعني فرع لهذا المشروع أن بعض هؤلاء على الأقل، لأننا لا نزال نعمل في الفرض الكفائي، أن يكون هناك طائفة من هؤلاء لهم تميز على الآخرين يخصصون للتفقه فيما حفظوا.
هذا حاصل موجود يا شيخ، هذا حاصل. منهم مجموعة عندهم درس يومي عند الشخص الملعون يقرؤون عليه يسمعون ما يحفظون ويشرح لهم في صحيح البخاري ومسلم، ودرس الأسبوع يسمعون عليه بلوغ المرام ويشرح لهم بس باستفاضة بلوغ المرام. أما هذا فهو بالقول الراجح وتبين الألفاظ وما شفى. أما بلوغ المرام باستفاضة عجيبة جدا، يعني باستفاضة بتتبع الأسانيد وتخرج الروايات وباستفاضة يعني، والشروح موجودة ومكتوبة بخط اليد موجودة عندي كامل، اللي شرح الشخص المال بلوغ المرأة. فهذا موجود يعني إذا الله خير، يأتي بالشاب نفسه ويسمع عليه ويشرح باستفاضة، له درس من بعد صلاة العشاء يستمر ويطول بعد صلاة العشاء حتى يفرغ. يعني في الدرس درس حديثين فقط يعني
أكثر من 500 مسجل. نعم مسجل
الآن وصل 165
من أوسع
170
ما بلغنا اللي بلغ المرام، يعني مسعواتنا على عدد من العلماء على شرح اللي بلغ المرام
والطرق
وفقه الحديث. أما الأسبوع كل يوم عنده بعد الفجر لا طلوع الشمس في كل يوم خمسة أيام بالأسبوع يحفظون في البخاري ومسلم المختصرات كما
شاء
الشيخ ويشرح الشيخ لهم
وفق
الحديث.
لا أين وصل في البلوغ؟
البلوغ أنا آخر تتبعي له أنه أنهى كتاب المساجد. أنهى كتاب المساجد وهذا أنه سبب. ثم الشيء الثاني طبعا هو درس كشف الشبهات والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وزاد المعاد أنهاه قول هذه الكتب. طبعا في عايز القرني كذلك جزاه الله خير، بس عايز القرني كذلك عنده مسألة الحفظ هذه يسمعون عليه في مختصر البخاري ويسمعون ويقرؤون عليه في الفتح الرباني.
شكرا.
هذا يوميا في الفتح الرباني يوميا
طبعا المسند.
نعم يقرؤون عليه يوميا ويسمعون عليه في مختصر البخاري. ولا الحمد لله يعني في نهضة علمية طيبة لهم. طبعا ناهيك عن حفظ المتون على كثير من المشايخ الحفظ على الشيخ عبد الله بن جبريل والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ طبعا عاد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز ما في شك، لكن اقول ممن سواه.
نعم لا ما اقول
والله المستحيل، لكن احنا يبقى عندنا شيء والشيخ سالنا عنه في زيارتنا الماضية وتكلمت انت حفظك الله واتطرق له أبو بدر في رسالته وفي محاضرته امتحان القلوب. إلى الآن ما عندنا أحد يدرس أعمال القلوب، وإن كان أبو بدر هو طرح هذا كنا قلنا لعله يبدأ لكنه للأسف ما بدأ.
بمن
يدرسني أنا؟ لذلك يعني أعمال القلوب الذي هي التصفية موجودة، بقي التربية
صحيح.
وهذا الآن اللي
هذا ينقذ العالم الإسلامي.
نعم.
وهذا يحتاج إلى طبقة معينة من العلماء، وهؤلاء مع الأسف في اعتقادي لا وجود لهم.
يعني كان من أبرز يعني موجودين الشيخ حسين جزاه الله خير له رسائل طيبة في هذا الموضوع، أسأل الله أن يقبل منه.
الله يوفق لذلك إن شاء الله.
يلا ماشي. السلام عليكم.
المسيء صلاته لما حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك رجع فصلي بإنك رسول.
نعم.
علق عليه الشيخ، علق عليه أحد المشايخ وقال في هذا دليل على أنه يجوز أن يرد بوعليك.
لا أرى ذلك. كيف التوفيق بين هذا وبين أو ردوها؟ هو المهم ليس النظر إلى نص بعينه فقط في المسألة المعينة، بل لا بد من النظر إلى مجموعة النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة. وهذه مسألة فيما أظن لا يختلف فيها فلان ولا ينتطح فيها عنزان، أليس كذلك؟ لا. إذن كيف الجماع؟ كان ينبغي أن تسأل الشيخ المشار إليه هذا السؤال، أليس كذلك؟ ستقول بلى أيضا. ولماذا لم تسأل؟
ليس إلا من أجل فقط أني أريد، أنا أصلا مقتنع بأن استدلال الشيخ ليس في محله، أنا علي أبدا، لكن أنا لم أدن يعني ما دنت الله بقوله، لكن أنا أسألك من باب
سماحك الله
أشد عرضك بأخيك.
استعجلا علي، نحن نسألك لماذا لم تسأله هذا السؤال؟ أتيك كنت اقتنعت أو لم تقتنع كما قلت آنفا، حسبك أن تأخذ وجهة نظره أولا فقد تقتنع بعد أن لم تكن مقتنعا، ثم إن ظللت وبقيت على ما كنت عليه من عدم الاقتناع تحاول أن تأخذ مع الشيخ وأنت في توقيرك وتعظيمك إياه، فلا ينافي ذلك أن تسأل وجهة نظره كيف هذا والآية تقول كذا وكذا. ما هو التوفيق؟ أفيدونا، فقد يفيدك ما يزيدك قوة في موقفك السلبي تجاه جوابه، وقد يفيدك ما يضطرك إلى أن تعدل من موقفك السلبي إلى موقف إيجابي، أليس كذلك أبا بدر؟ إذن سكوتك ليس حسنا أقل ما يبقى. هذا أولا. ثانيا كفي عند المسلمين قاطبة أنه إذا ورد نصان مختلفان فيجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي أوصلها الحافظ زين الدين العراقي في مشيته على مقدمة علوم الحديث لابن صلاح إلى أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين مختلفين. رقم 1 ما مش الحال، رقم 2 هكذا إلى 100 وزيادة. يقول الحافظ ابن حجر فإن لم يمكن التوفيق سير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، إذا لم يمكن لم يساعد التاريخ على معرفة الناسخ من المنسوخ سير إلى الترجيح، مثلا حسن وصحيح، قدم الصحيح على الحسن، متواتر على مخالف للصحيح، قدم المتواتر على الصحيح، إذا تساويا في القوة وكل الأمر إلى عالمه. ولا يقال ألا أقول لأني كنت حنفيا وصاحب الدار أدرى ما فيها، ولا يقال تعارضا فتساقطا، لا يليق هذا الكلام نسبة لكلام النبوي، لكن نكل العلم إلى عالمه. الآن الخطوة الأولى يجب التوفيق بين النص القرآني الصريح بأن الله عز وجل جعل في رد السلام مرتبتين اثنتين، عليا ودنيا، الدنيا فردوها، أي لا دنيا دونها. جاء الحديث ظاهره يخالف الآية القرآنية، فحينئذ نحاول التوفيق. فيبدو لي والله أعلم أن أول ما ينبغي أن يقال أن هذا اختصار من الراوي، فبدأ كل مثلا فرد عليه السلام قال وعليك السلام، هذا لا ينبغي أن نصير إليه لولا النص القرآني. الله أكبر الله أكبر. هذا الأذان الآن قبل الوقت الشرعي بربع ساعة. عندي هناك مزولة، تعرفون المزولة، هناك شاخص وحوله دوائر، فهذا الشاخص كما تعلمون بالمشاهدة حينما تطلع الشمس من المشرق يكون ظل الشاخص ضارب طويلا أضعاف مضاعفة من طول الشاخص، ثم كلما ارتفعت الشمس كلما قصر ظله، هكذا إلى أن ترى الظل وقف، فلا هو بالذي يتقاصر ولا هو بالذي يتطاول، هذا يظهر بالعين مجردا ظهورا يعني عاما مش دقيقا، لكن هذه الدوائر تحدد الطول والقصر. فإذا فرضنا أن الظل الشاخص وقف عند الدائرة الأولى مثلا أو الثانية، ثم صبرت لا هو يتطاول ولا يتخاصر، هذا هو وقت الكراهة. فإذا بدأ يطول هذا هو وقت الظهر. واضح هذا؟
إذا انتفى الظل
لا ينتفي الظل في بلادنا، الذي ينتفي هو في خط الاستواء. الظل في خط الاستواء يكون الشاخص راكبا ظله، لكن عملية طول وقصر هذا وارد. فإذا في خط الاستواء لم يبدو للشاخص ظل هذا وقت الكراهة. فإذا بدا الظل في الجانب الآخر هذا هو وقت الظهر. عندنا وعندكم الآن هو ما كنت في صدده، ما فوارق طبعا. كلما كان المنطقة أقرب إلى خط الاستواء كان الظل أقصر، وكلما كان أبعد كان الظل أبعد. نحن الآن في شرق في شمال خط الاستواء، اليمن مثلا في جنوب خط الاستواء، فهنا في اختلافات يعني واقعية يعرفها من مارس هذا الأمر. الشاهد نحن الآن نرى الظل وقف عند دائرة من الدوائر، فهنا تكون الصلاة مكروهة بل محرمة. فإذا خرج عن الدائرة من فوق بمعنى طال الظل دخل وقت الكراهة، هنا يؤذنون حينما يكون الظل واقفا، وجربنا هذا مرارا وأريت بعض إخواننا بعينهم، انظروا بأنفسكم، قضية ما تحتاج إلى عقل وكياسة وذكاء، لا، أمر مشاهد بالعين، وفعلا ربع ساعة الفرق.
احنا عندنا الأذان يا شيخ أجل حينما يكاد الظل يتقاطر صحته يكون الأذان عندنا،
هذا وقت الكراهة بارك الله فيك.
تبعته أنا لما أتابع طبعا ظلي أو ظل
أي
شخص أشوف حينما ينطبق يتقاطر جدا يكون أذان عندنا.
لا هذا هو هنا،
إذا نحن كذلك
أنتم كذلك على ما تنقل. نعود إلى ما كنا فيه بعد الجملة الطويلة العريضة. الجملة المعترضة. فقلت أنه أول ما ينبغي من التفكير في الجمع بين الحديث والآية أن نقول وعليك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أهلين.
هذا هو الكتاب اللي فيه مسألة التعالي المصروف. هذا الشيخ شيخ
كيف؟
في هذا اللي كتب لك تبع حديث العرباض في كذب عليك.
أي نعم. هذا هو طبعا. دراسة
حديثية في حديث العرباض.
يقول أن الشيخ قال يقرأ على لسانك وددت لو يكتب تلاميذي شيئا استفيد أنا منه. صح هذا؟
وريني
السطر الأول.
اسمعوا هذا الكلام. يقول عني أنه أجابني أن تصحيح المتساهلين لا يعتد به إذا عرفنا أن للحديث علة يضعف الحديث بها. أقول ولم يورد هذا الحديث مصححا إلا المتساهلون من المتقدمين وتابعهم على ذلك المتأخرون وهم كثيرا ما يقلدون وإليك التفصيل في أقوالهم. انظروا الآن التفصيل. رقم واحد الترمذي. نعم. لا لا هو الذي صرح. اي نعم. وين الاثنين؟ وين الاثنين؟ لا لا هو بيتكلم بفصل الكلام. هاي اثنين هذا اثنين ابن حبان ثلاثة البزار. أربعة الحاكم. خمسة ابن عبد البر. ستة أبو نعيم الأصفهاني. سبعة أبو العباس الدغولي. ثمانية البغوي. تسعة ابن العربي. عشرة ضياء المقدسي. 11 الذهبي. أظن هذا آخرهم. لا أنا يعني جانبا انتهى. شو رأيكم في غير مغرور يتهم هؤلاء الأئمة لأنهم يقلد بعضهم بعضا وهو المجتهد وهو لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أمره. والآن شوف الشباب وصدق رسول الله إن لكل عمل شرة ولكل شرة أثرة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. شوف هذا الأحمر جلسنا معه ساعة أبو مالك كما أشرنا لكم. هذه النصوص الإدعاج نحن قدمناها له وقلنا له كيف تتجرأ على تطيف هذا الحديث صرح بتصحيح هؤلاء وأكثر من هذا الذين احتجوا بهذا الحديث لم يصرحوا لكن احتجوا والاحتجاج لازمه التصحيح وليس هذا فقط بل الذين شرحوا الحديث. كيف انت اشياء كثيرة كثيرة لك
من سنة بنى على قواعد
هو كذلك. فإنسان بعد ذكر جلسه وبعد ما ذكرنا له قاعدة كنت ذكرناها لكم، أردت أن أسمعكم كلامه مع الأسف. كيف لا يزال مسكين لا يعرف قاعدة المثبت مقدم على النافي؟ الله أكبر.
ثبت على من؟ على نفسه.
هلا عامة الناس لما بيشوفوا طرق ايش من يقولوا؟
عامة الناس طلبة العلم.
تسمعوا ما يقولون؟ وكنت قد جالست الشيخ الفاضل يشير إلى تلك الليلة للبحث في حديث الإرباض بن سارية هذا، فتعرض الشيخ لهذه الطرق وحاول أن يثبت لي أن هذه الطريق هي طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي صحيحة متصلة، لأن السماع من يحيى ابن أبي المطاع ظاهر، فأجبته هو يعترف بأن السماء ظاهر، يحيى ابن أبي المطاع يقول سمعت الإرباط فيعترف بهذا لأنه هذا هو الواقف. قال فأجبت إذ ذاك أن دحيما وغيره، هذا صفحة 13 إذا كان عندك نسخة ثانية ما في. طيب فأجبت إذ ذاك أن دحيما وغيره أنكروا ذلك السماء. انظروا الآن التدليس في التعبير، أن دحيما وغيره لا أنكروا، المتبادر من صيغة الجماعة أنهم ثلاثة فصاعدا، وإن كان هناك وجه أن أقل الجماعة اثنين، لكن الذي يتبادر إلى القارئ ما هو؟ ثلاثة فأكثر. الواقع أنه ليس هناك إلا دحيم هذا وآخر مثله، ليس إلا كما يقال. أنكروا ذلك السماء في هذه الرواية وهم أهل الصنع، اسمعوا الآن، وأهل بلده، وأعرف به وبرواياته، فإنهم أدرى به إذا سمع أو لم يسمع. أسمع هنا المناقشة حول القاعدة هذه. فانتقل الشيخ حينها إلى أمر عجبت أن تعرض له، ذاك أنه قال الرواية ظاهرة السماء فهي إثبات والجانب الآخر ناف، فنقدم المثبت على النافي للقاعدة الأصولية المشهورة. فقلت أما أنا فلا أعترف بهذه القاعدة على إطلاقها، إذ لا بد من الترجيح بين الروايات أولا، ثم نرجع إن تساوت إلى المثبت ترجيحا لا جزما إلى آخره. هذا ما يقول به عالم، بل القول في الأصول كما ذكرت لكم آنفا بمناسبة وعليك السلام، تصنيف التوفيق بين الروايات المختلفة، أولا التوفيق بوجه من تلك الوجوه الكثيرة. إذا لم يتيسر لنا التوفيق فطلب الناسخ من المنسوخ، إذا لم يتيسر الترجيح، الترجيح رجع له مرتبة ثالثة فهو جعلها المرتبة الأولى. فإذا جاءت رواية مثل هذه الراوي الصدوق بل الثقة يقول سمعت الإرباط، وجاء متأخر عنه يقول لم يسمع، طيب هنا يجب على رأيه أن نعمل مقابلة. شو هي مقابلة؟ أي الروايتين أثبت؟ طيب سبحان الله، هو يعترف بأن يحيى ابن أبي المطاع الذي قال سمعت السند إليه صحيح، وهب أن دحيم هذا وغيره أيضا السند إليه صحيح، إيش مجال الترجيح هنا؟
هذا جرح في يحيى
بن المطاع
أنه كاذب
في قوله. لا نحن ما نقول، يعني الحقيقة نحن ما نصير إلى هذا المصير، نحن نقول كما قال الإمام البخاري في قصة بلال لما ذكر عن الرسول أنه صلى في جوف الكعبة، وابن عباس نفى ذلك. قال البخاري كل ثقة، لكن من علم فجع من يعلم. فإذا دحيل ثقة، هو فعلا حافظ، لكن نحن ما نقول له لماذا لم تعلم سماع يحيى ابن أبي المطاع من الرباط، ذلك ما بلغه من العلم. لا نكذب ولا نتهم، لذلك جاءت هذه القاعدة المثبت مقدما النافي، من علم حجة لمن لم يعلم. مئات النصوص هذا هو توجيهها. فجاء هذا مسكين الجاهل مغرور بالقليل من العلم الذي عنده، فوضع قواعد لنفسه وانطلق منها ويشرق ويورب، وهذا مثال. قلنا المسألة ما تحتاج إلى ترجيح بين من قال سمعته وبين من قال لم يسمع، لأنه هو صاحب العلاقة، هو التابعي الثقة بدون خلاف، يقول سمعت الألباط، نقول له كذبت، لأنه فلان ممن جاء بعده بقرن أو قرنين لم يسمع. فأقل ما يقال نخطئ الثقة الذي قال سمعته بمجرد أن قال قائل ما سمع. هذا من مصائب هذا الزمان.
محل شيخ، أنا ما أدري ما يعني الآن قلبت الصفحات حتى أجد في كتاب الجهاد تاريخ لكتاب صبوجة.
طيب
يعني أنا أقولي كلام إذا فعل بالتخصيص التاريخ.
نرجع نسخة، هي نسخة غير دي، هي نسخة جديدة يعني.
ما أدري شيخ يعني هي
لا بين، هي مصورة.
أي نعم. يعني لعلي أقول إذا مش موجود برضو بالسابقة، شو معنى عدم وجود التاريخ؟ يعني هل كلام الشيخ قبل ولا كلام انا قبل؟
على كل حال تراجع النسخه هذه.
نعم شيخ،
وهي عندنا ان شاء الله في وضع. نعم
هذه تطبع هذه الشيخ؟
نعم
هذه راح تطبع؟
اظن انه عرامته ستحمله على ذلك.
انا شوف تكلم عن نظام في المقدمه.
اي نعم.
دفع عن
النظام. نعم.
نظام شاركه بالموضوع؟
ايه. هذه مشكله مشاكل. هذه مشكلة مشاكل، ولا يزال مسكين يعني هو ماشي معه.
شيخنا أخو عبد الرحمن عنده كلام حول هذا الموضوع.
ما أنا قلت له.
الله يحكي. أنا يعني أحب أن أتكلم، لكن لا أحسب على من يجلس معي في هذه المسائل يعني.
لا تحسب.
يعني مثلا الأخ حسان جلس معي عدة جلسات، زارني في البيت.
نعم.
وتكلم معي في هذه المسائل.
نعم.
وأخبرني أن أزوره فزرته. وطلعت على المراجع التي يرجع إليها، فوجدت أنها كتب أهل العلم المتأخرين هذه المراجع، ودار البحث حول عبد الرحمن السلمي وحول ما ذكرت. فهو يقول نعم أنا أقول إنه يرجح، لكن بعد أن نثبت أنه سمع أم لم يسمع ما تفضلت به الآن. كيف ما يعني قال لي ليش العلماء إذا وضعوا إنه فلان سمع أو لم يسمع؟ ما الفائدة من قولهم أنه لم يسمع؟ وكثيرا من الأحاديث أخذت أن فلانا لم يسمع من فلان، من أخبرنا؟ قول أهل العلم الذين يعرفون حاله من أبناء بلده.
بارك الله فيك. هذا الكلام يقال فيما إذا لم يصرح الراوي الثقة بالسماع.
نعم.
أظن أنت تعلم كما هو يعلم وكل طالب علم يعلم أن الراوي الثقة المعروف بالتدليس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالسماع. طيب بالسماع، وإذا صرح بالسماع شو بيقول علماء؟ إذا صرح بالسماع ما بيكون حديث عجة؟
نعم.
فما بالك براوي لم يوصم ولم يتهم بالتدليس يقول سمعته؟
لا يؤخذ بشهادة أحد.
شهادة مين؟
في غيره، لأنه لم يوصم بالتدليس ثم صرح بالسماع.
ايه؟
فلا يؤخذ من غيره،
فلا يؤخذ قول المنكر لسماعه.
نعم.
هذا ما فعله الرجل. هو يا أخي الله المستعان، إذا كان يونسكم هذا الذي نبع من أرضكم استطاع بدجله وبزلاقة لسانه أن يكتل حوله بعض الناس، وقد يكون فيهم بعض الشيوخ، وهذا جارنا هنا الذي ابتلي بالانحراف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد يكون هناك بعض المشايخ والدكاترة يغترون بمثله، فما بالك بهذا الإنسان وهو يبحث في علم خل من يخوض فيه. فالآن أنت تنقل عنه هذا الكلام، شو قيمة هذا الكلام ما دام الراوي يقول سمعته وهو ليس مدلسا؟ ولو كان مدلسا وصرح بالتحديث انتفت شبهة التدليس، فكيف هو ليس مدلس؟ أنت ما انتبهتني قراءتي. هو لا يفقه قاعدة المثبت مقدم على الناس.
نعم هذا الإشكال، هذا مشكل.
ها؟
نعم.
هو لا.
لأنه عجب أنه
هو كما سمعت كلامه. يعني مشكلة المشاكل أنه نحط دأبنا اليوم. بدي أضطر أقول أنه أبحث مع صبيان.
شيخنا هم احترافهم بالأشرطة أنه الشيخ ما بيسمح لنا مجال في النقاش، يتكلم ويلزمنا بنقاط حتى يعني محاصرة هكذا يقولون. الشيخ لما يتكلم معنا اجلس انتظر أقول لك واجيب بكذا. يعني قال أنا ما أخذت راحتي حتى سمعت أنا في الشريط أتكلم عند أبي أحمد في المحل، سمعت بعض مقتطعات من الشريط وهو يصلح محل الشريط، فكان آخر شيء قال لك شيخنا خليني أتكلم كل اللي عندي ثم أعلق ما شيء.
طيب شو رأيك كل عنده الرسالة هاي؟
لا هو
اسمع عنده الرسالة هاي.
نعم.
نحي الليل بسماع رسالته؟
لا
غير شو معنى هذا؟
نعم المناقشة بالنقاط.
وبعدين يا أخي نقلوا لك بعض الكلام، وهذا شأن المبتلين كالذين يقولون قال رب العالمين فويل
المكذبين. ما يستطيع أن يتكلم أمامنا بكلمة على يعني ينتقص من قدر علمك أو كذا، ما نسمح له هو وغيره.
يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت لإخواننا هو أول ما جلس رفعني إلى السماء والشريط موجود، وقال وقال أنه أنا أعترف بأنه إن كان عندي شيء من العلم فمن كتبك استفدت، ولولا كتبك ما كنت شيء مذكورا. بل وقال فضح الشيخ شعيب اللي هو شيخه، وقال بل الشيخ شعيب يعترف بهذا. الشاهد بارك الله فيك هو نقل شيئا ونفى أو سكت عن شيء. أنا أقول لكل من يريد أن يناقش، يا أخي تكلم ما شئت، بس أنا عندي اقتراح. إذا سألتك هذا فنجان ولا كأس؟
تقول فنجان.
مش تعملي محاضرة وبعدين تقلي أو ما تقلي. أكيد هذا فسألي خبيرة. أنا عاشرت وجادلت ملاحدة وكفار وبعثيين وشيوعيين وحزبيين مختلف الأحزاب والجماعات.
سمعت.
فأنا بقول يا أخي أنا أسألك سؤال، الشمس طالعة ولا مو طالعة؟ مش تعملي محاضرة، قل لي يا أخي طالعة، وإذا أنا كنت بحاجة بقى تشرح لي فأقول لك من جزاك الله خير اشرح لي، وإذا كان جوابك موافق لما عندي لماذا تريد أن تضيع وقتي وقتها؟
أنا سمعت هذا في المناقشة مع أخونا مراد كذلك، تقول له إن قلت لك كذا فأجبني بكذا.
هذا هو
فقط.
ولذلك لو ما استطاع يخوض ويجود، وبالمناسبة ذكرتني قل له بأن الشيخ بانتظارك.
هو بده يجي حكالي
زين
حتى شيخنا يجي هو.
نعم بس أنا صرحت شيخنا أنه يأخذ الأشرطة ويسمعهم.
سمعها معي عندي.
ليش؟ أنا قلت أفضل عشان يعرف يعني لعله شيخ مش عارف اسلوبه، مع انه ما تاخذني اسلوبه. دائما بحكي لاخواننا لما نجلس مع بعض المبتدعه او بعض الاحزاب الاسلاميه اسلوب طريق الشيخ في النقاش، كما لا يخفى عليك شيخ تطرح مساله ما بتنتهي صار مساله ثالثه ورابعه وخمسه، انتهى البحث دون اي شيء. يا اخواننا أي مناقشة أسلوب الشيخ وبس أنتم فيها ما انتهيت من أول سؤال ما دخلوا بالتالي أو صفقوا المجلس إخوان ما يعملوا هيك مشان هيك كل إنسان بجلس أمام الشيخ مشان ناقشه المشكلة ما يتفق مع الشيخ أنه متعود على الليل وطوع على الزهيخ وهيك وهيك والشيخ
شعر
ما يقول لطافي ده أو طافي
ما في شيخ إلا واحد يترك صديقة السنة عزنا
عزنا هو تلميذ زمان
عجيب هذا
يعني هو جايب أنا جبت الأشطان عند أبو أحمد بن اتصلت بمراد قلت تعال اسمعهم الآن عندي وسمعتهم أثنى شيخنا فأخذ الأشرطة وذهبت أنا وياه إلى عمان واشترى كتاب شرح الأسنوي في الأصول الشيخ أنني
انظروا هذه
طالب العلم الشيخ قال له اقرأ في الأصول قال أنا ما بعرف في الأصول والله لأثبت للشيخ إني بعرف إني بعرف في الأصول ذهب إلى عمان دور على كتب نوادر في الأصول طبعا شيخنا هو عنده علم في الأصول أنا جلست معه طلبت عنده علم في الأصول يعني درست عنده بعض الأمور فعنده مراجع كثيرة في الأصول ويبحث فيها دائما حتى غالب قراءته في الألفية شروحاتها زائد شروحات الأصول فراح اشترى كتب أصول والآن هو لا يجد الجلسة حتى في جلساتنا الحديث يعني بالكلام يبقى يعلق على فقلت له أنا
لا أخ
من السلفيين
نعم
قال كتب تعليقات أهل العلم على الوقوف في القرآن
نعم
أتى بكتب لأهل العلم في الوقفات وقوف القرآن وكذا وأصبح يعني قال أنا قلت أنا هو ما لمح لنا لكن أنا لأنني سمعت الشريط لوحدي قلت أنت الآن تخالف الشيخ لكن أراك تأخذ بي بما قال لك معترف يا شيخ مراد فصار يضحك
الشيخ لو قيل لك ما لا تصل بحسان عبد المنان ككلمات التقريب صدق له أوها مجهول مسروق
لا أقول جاهل مغرور
جاهل مغرور
نعم تفضل
عندي اقتراح بارك الله من خلال جلست معكم ليله الامس وسبق ايضا كما قلت من خمس دراسات لكن كافيه يعني الدراسه التي قلت منذ 20 سنه الان قربت من 20 عام الدراسه الثانيه قلت الشيخ محمود وهذا من الامس الحمد لله قلنا كثيرا مع في الاشرطه وغيرها
بارك الله فيك
انتم اشرتم الى قضيه عرضه وهذا قضية أسلوب المجادلة والمحاورة من هذا الجانب إلى غير الجانب وأكمل الأخ وليلة من يقول نعم بعض الناس يدخل قضية ويخرج بقضية ويطلع الناس بلا شيء نعم سألتنا الأخ وليد هل كتب الشيخ رسالة في أدب المروحة الحوار أو المناظرة ولماذا عمر
ليس متفرغا لهذا
يا شيخنا عند كل الجهات 54 60 سنة وبدأت كما قلت مع الملحدين والسويين وغيرهم ووصلت إلى حتى إلى كل العلم وبينهما مساحات كبيرة فإذا هنا كمل وكيف حتى في تجربة كمل وكيف ومساحة طويلة لو تفرد لي رسالة للرحيم استفدت منها في هذا الدرس وهي أنا أقص على شيخ إن شاء الله لا تكلفك كبيرة لو خلاص تكتبها تجربة
يقول شفار شريون لماذا المغرائي ما يعرف ايش الحكاية تعرف
هذه
المغرائي في لغة السوريين هو وعاء الذي يوضع فيه الغراء الغراء تعرف الغراء الذي كان النجارين من قديم كانوا قديما يسخنوا هذا الغراء حتى يلقط الخشب الآن في غراء بارد ما في حاجة فكانوا قديما يضطروا يسخنوا الغراء والغراء باعتباره لزج فإذا سخن وانكب على عضو من أعضاء النجار هذا يحرقه أشد من النار لأنه يلتصق فهناك مثل هل ماذا المغرائي ما يعرف إيش الحكاية بارك الله فيك مثلك عشرات وإرضاء الناس غاية لا تدرك كل هؤلاء الذين هم أمثالك مقترحاتهم لا مرد لها، لكن لا مجال لتنفيذها. شو السبب؟ ما أجد هذا الفراغ بارك الله فيك. أنا الآن انصرفت عن مشاريع العلمية بمثل هذه المجادلات والمناقشات التي ليس فقط اضطر اضطرارا أن أوافق رغم أنفي وتقولون خشمي. لماذا؟ لأنه المؤمن أولا هي الليل. فإذا كان واحد ناصح لتحفيتك تقول يا أخي هذا الإنسان لازم تجتمع فيه، لعله في خير، لعله كذا، لعله كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نجتمع وإذا بنا نفاجأ بخلاف ما ظننا وظننا، ثم نبتلى بأنه بدل ما يتجاوب معنا وإذا به يؤلف رسالة الآن فماذا أفعل؟ سيقول غيرك، أنت الآن ما تقول، سيقول غيرك يجب أن ترد على هذا، وما أكثر مثل هذه الصوارف الكثيرة. فمتى أنا أؤلف مثلا رسالة في أصول المناظرة والمناقشة؟ متى أنفذ اقتراحات متقدمة؟ أنت ما دام مارست هذا العلم وهو علم التخريج والتصحيح والتضعيف وقرأت عن المصطلح وطبقته عمليا، فضع لنا رسالة صغيرة. إيش رأيك في هذا الاقتراح؟
قال لا شرمي أهل لبعض.
اسمح لي شيخنا.
المهم المقترحات كثيرة.
أنا واحد على التليفون شيخ علي. ما شاء الله صبور شيخ
علي. مفتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف أنت؟ اي والله نسأل الله ان يجعلنا واياكم.
هذا الشيخ يعني سوري يصير من وقتكم في الف رساله في اداب المناظره والمناقشه.
هذا لو تركونا. لو تركونا.
ممكن ان تتركهم بقول الله واعرض عن الجاهلين.
ما بس بدنا نتبين انهم من الجاهلين ام لا. هذه المشكله.
من اجل الجاهلين.
الله المستعان. راح نشوفكم اليوم.
والله ان شاء الله الاخوان نتبدهم الاخوان نتبدها بالطبيعي من عمان.
ساعة نحو الساعة السادسة.
السادسة.
اي نعم نحو ذلك.
ممكن احكي مع احدهما؟
ايوه ممكن. تفضل. اتصل معي. قد يكون هذا أول اتصال أو ثاني اتصال ولا شيء، لا ثالث بعده. أنا أخبرته بأنه ادعاء صحبة هذا الراوي لا دليل عليه، بل هو تابعي وحدث بما يسر الله يومئذ. وراحت أيام ومئة أيام كما يقولون، وإذا أفاجأ بهذا الكتاب. اقرأ في الكتاب وشوف تكلم من جملة ما يتكلم في هذا الكتاب يخطئ العلماء الذين يفرقون بين جهاد العين وجهاد الكفائي، وبيقول أنه لا فرق وأن قوله عليه السلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما هذا مطلق. راحت أيام وإجت أيام، جاءني هذا الكتاب، قرأت الكتاب بسرعة فأجده يخلط من الناحية الفقهية التي أشرت إليها آنفا، أما جاء لي هذا الحديث هذا الكلام وهذا التخريج وهذا التضييف هذا كلامي.
كان شيخنا يخلفك فيه.
نعم هذا كلامي. طيب قلبت الورقة الأولى، هذا حسان، أنا ما أعرف اسمه يومئذ، حسان عبد المنان، يكون هذا أخونا علي بس تذكر باسم مستعار، من كتر منطابق كلامه لكلامي المسجل، والله غريب يعني. بعدين شفت أخونا علي، يا أخي شو قصة الكتابة هذا ومين هذا المؤلف؟ قال لي هذا حسان اللي اتصل معك كذا وكذا. قلت له شوف متى والعلماء لما بيعالجوا مثل هذه القضايا بيقول إذا كان هناك قصيدة شعر تنسب لشخص ثم تنسب لشخص واحد لا يمكن إلا يكون أحدهما هو السارق، لأنه طبيعة لا يمكن يوافق شهر شهر مطابق لأحدهما الآخر، لا يمكن هذا. فما بالك بحث علمي مثل هذا غير مطروح سابقا إطلاقا، مش معقول من الوضع، خاصة أنه سبق أنه حكى معي.
نعم،
كان هو بيحلف يمين
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
الله نسأل الله له الرحمة والهداية.
عفوا شيخ، هو قال انه حلف يمين واحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد انه يعني يحلف يمين امامنا، لما تقول احنا الان هذا بينه وبينه.